قال الله تعالى في كتاب ولا زال الكلام متصلا بستر العورة في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أحكام ستر العورة التي ينبغي أن تضاف لما سبق عورة الخادمة في المنزل وعورة الأم المشتراك بالمال. تساهل كثير الناس في عورة الخادمة بزعم أنها خادمة عقلا تحسين عقليا من بيطالع فيها خدامة، هو ربما عذاب القبر يأتيه من تبرج هذه الخادمة أمامه وضع الغداء وعدم تحجبها، وما أنكر عليها عذابه في القبر من هذا الناحية، يجب أن تحتجب. يقول طيب كل الناس كذا تدخل خوادمهم من غير يعني حجاب، اعلم أن هذه الخادمة اللي بأجرة أقسم بالله مثلها مثل الجارة، كما أنك تأتي العصر تدخل على هلك وتشوف نعم وتحس أن في جارة، أو من دون ذلك تطرق الباب شوفوا لي درب أبي أروح إلى كذلك. الخادمة إذا جيت تدخل تحتاج شيء في الصالون وهي فيه يجب أن تعاملها مثل الجارة، لكن أكثر الناس عن هذا أو بهذا جاهلين وعن هذا غافلين، يعاملون الخادمة كأنها أمة في القديم، يغيرون بين أحكام رب العالمين. الرب لما شرع أن هذه عورتها كذا الأمة والخادمة كذا يعطي من الحصانة لك لأنك تبعت شرعه فيما أباح ما لا يجمع ما لا يعطيك إذا خرمت شرعه وعاملته مثل بعضنا. فجاء رجل يبكي هو السبب، كان يسمح للخادمة أن تتبرج أمامه، قال ضعفت نفسي وهجمت عليها يا شيخ ايش الحل بالله عليك كيف يعني، قال يعني أعرف أنه لاموني وقال نفسك دنيئة إلى آخره. طبعا لامو من جهة نفسك دنيئة وش تشبه ايش تشبه هذيك آخر الزمان، يقول لك يا أخي وارها لا تزلي بالشارع يعني شوف لك حاجة شوف لك. يا نفسي يا دنيئة خادمة لو يعني واحدة يعني شوف الجهل يعني سيعصم من تنور الزنات إذا واقع امرأة ذات شرف وأبها بالحرام والخادمة لأنها خادمة واقعها فهو في دائرة الذل والهوان. سبحانك يا رحيم يا رحمن لا إله إلا الله، شو الفرق؟ كله اسمه زنا يعني. اي والله كله اسمه زنا. طيب إذن هذه الخادمة لها عورة أجيرة لأنها تعطى كل شهر مال، فيجب أن تستتر تضع على رأسها إيش أي الحجاب وتضع، وحينئذ لو مرت في الصالة وهي كذا ما في مانع، كما تمر مرة في السوق في الحرم المكي ما في شكال حتى ما تقول درب، ولا شك من 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 الغلو لا شك أنها تكون هكذا، فتؤمر يعني يؤمر الناس يقال لهم يعني فض المكان لأنها بتمر بحجابة كيف يعني، هي نفسها نفس الحرام نفسها يعني يجوز كما في عهد الصحابة. أما الأمة فحكمها آخر لا تخلط، لأن بعض الناس ربما سمع في المنبر شيء وخلط بين الإماء والخادمات عن بعض الناس، يعني ما أقول في منبرنا الحمد لله نحن نحتاط في المسألة شد الاحتياط، ما سمع منا كلمة محتملة حتى في هذا المقام إلا فصلنا فيها، قلنا أن الأمة تختلف عن الخادمة في العورة. الأمة المشترات بالمال جائز أن تكشف رأسها في الشارع، بل كان عمر يضرب الإماء اللي غطون وتشبهون بالحرائر لأن مكانها الخدمة، فهمتم؟ فيعسر عليها حينئذ. طيب الله سيجعل حينئذ للناس كما يجعل لك مثلا في قلبك باتجاه ايش، وإن كان أدنى لا شك لكن سيكون مجمل الصيانة أكثر لأنه شرع. أنت أختك تنظر إليها بحرام؟ لا. أمك خالتك؟ لا. ليش؟ لأن الله أحد أنك تجلس معها وتنظر إلى شعرها صح؟ فهذه الأمة لأنها شرع الله أن تكب الزبالة وهي بشعرها، ولو ظهر شيء من عنقها ولو ظهر شيء من ساقها، تختلف عن إيش؟ عن الخادمة. الخادمة يحصل خوف من الانجذاب الأجنبية أكثر من هذه اللي شرعها أن لا يكون لها من حجاب رب البرية، مثل الحرية أو المرأة التي هي حرة. فآمن أن الله حكيم عليم يا أخي، وثق في شرعه. في ابن أبي شيبة أو غيره، كن النساء في عهد عمر الإماء كاشفات رؤوسهن، ويبدو يعني بعض شيء حتى من أفدائهن. السبب أنها تحتاج الخدمة فسهل فيها. ومع ذلك تفقه ابن تيمية قال هذا الذي يظهر في عهد عمر، يعني أو تكون المرأة من الغالب ليست محل الشهوة يعني. قال أما التركيات الجميلات فلا يفعلن ذلك لشدة الافتتان. شوف هذا يسمون الفقه، من يريد الله به خيرا. انت عارف الناس، شوف بعض النساء يسحبون من الزبائن اللي هو شو اسمه الطعام والأشياء دي، وتمر ترفع يعني بصرك من غير قصد يعني، فلا تأتي نفسك لشهوة يعني في الغالب يعني. نعم، للحال اللي هي فيها من الخدمة ومن الهيئة. اي نعم. اما تأتي، يقول ابن تيمية، الى صنف من النساء جميلات يعني اصحاب قوام وبشرة اخاذة للناظرين وتقول هي مثل ذيك، لا، عند نصوص عامة جعلت ابن تيمية يتفقه هذا الفقه العظيم في المسألة. فينبغي حينئذ أن يؤمن الرجل أن المرأة الخادمة عورة، وإلا تحولت البيوت إلى جنايات، لأن هذه يعني الاعتداءات المحارم، نسأل الله العافية. وكم إنسان جرأ خادمته على أن تسحر، على أن تفعل وتفعل، لي رأت من رب البيت تطلع له ومزاح معه، لين تجرأت قالت إذن أنا مثلي مثل إيش؟ أيه نعم. فبدأت يعني تعصي الأوامر، وبدأت تسحر، وتجلب قلب الزوج لها يتزوجها إلى آخره. كل هذا هو السبب من رب المنزل، رب المنزل. وقد قال القحطاني رحمه الله في مجمل النساء: لا يرين الرجل منه لهن مودة فقلوبهن سريعة الميلان. إذا صار يظهر لها إعجاب ويظهر لها تبسم ويظهر لها كلام، فإن هذا يفسد قلبها، حينئذ يفسد قلب المرأة. وهذا الذي جعلني أقول إذا أرادت شابة من فتيات من بناتك يذهبن للسوق في هذا الزمان، اللي قال عن مثله مالك فاسد، كان يكون فاسد مثلا، انتشر فيه المقاطع المحرمة وانتشر فيه أشياء كثير. فقال فقيل لابد حينئذ ليس كالسفر يعني فيه نص، لكن تفقها ينبغي أن يكون معها محرم. ليش؟ لأجل الجهية، لأجل بعض بائعي السوق اللي يستدرجون هذه المسكينة في أشياء لا تحل. نعم، إن لم تحط تلك الأسود لحومها، يعني أسد القهوة كذا قدام لحمتها، وجد ضباع من هنا ومن هنا، يعطيهم زأرة زأرة يشردون ضباع. لكن لو ترك اللحمة الأسد وراح قال بنام والله، وراح ورش شجرة ونام، وش صار في اللحمة؟ أكلها، أكلت بلا عوض ولا أثمان، خلاص أكلها والله. لا هنا. طيب، ومن أحكام العورة التي ينبغي لنا أن نتفقه فيها وندرسها جيدا: عورة المرأة على محارمها. أؤكد على هذه المسألة لأجل ما جاءتني من شكاوى نسأل الله العافية يندلها الجبين من اعتداءات المحارم، نسأل الله العافية. السبب كما قال علامنا الألباني: أنت أيها المرأة، والله جاء المحرم هذا وما توقعت له، أنت ليش تجي متفسخة قدام أخوك تلبس الشورت وتلبسي العرياني قدام أخوك، مما جعل تتوقد في نفسه الشهوة الشاذة التي ما تخطر على البال أبدا. الشذوذ هو سبب والده. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا أن الله لما جعل عورة من المرأة على أخيها عرفنا أنه لو تركت هذه العورة يؤدي الأمر إلى ما لا تحمد عقبة، ولا ما كان سوى عورة، قال اظهر يا أمام أخيك عارية، لأن الله جعل حجاب، لا، حجاب في أماكن معينة، إن ظهرت ما تحجبت اشتعلت إيش الشهوة إيش الشاذة. ولا تنسون أن تمادي المحرم في الاعتداء على محرمته أو تطاوله لدرجة الوقاع المحرم أنه يقتل، وهي أيضا تقتل إن كانت يعني غير مكرهة ما ربطها، ما لا شك تقتل ويقتل هو. فما يعني أسفل هذا المشهد، يوضع مربط يديه ويقتل لأجل اعتداء على محرمه، خلاص ما عاد له ماضي، لا ماضي ولا حاضر، أسود في أسود، ما عنده اسم يمسح في التاريخ. فليش يعني تشتري المرأة على إظهار زينتها أمام أخيها؟ ما يجوز. والأم مدرسة، إذا عددت شعبا طيب العراقي، لم تنزل المرأة السوق تشتري لبناتها هذا اللي هو نصف الجسم هذا نصف الفخذ شورت فلين حمالي، تظهر قدام أخوانها تلعب معهم وهي في سن نضوج، أليس هذا يدل على قصر علم الأم وجهلها بدين الله؟ أو أحيانا تهاونها ليقول بمشي مع الموضة، هي بنتي عمرها كذا، ما هي عجوز حتى لبسها مشروب. أفكار شيطانية، الشيطان لما اعترض على الله وقال ما قال لعن الله. فلا يجوز المرأة أن تقول صح أنه كذا شرع الله، لكن الموديل والأبهة إلى آخره تكون من جنس إبليس الذي رأى المفسدة في طاعة الله عياذا بالله، والمصلحة في معصيته وجحود أمره والكبر عليه. قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، قال في آية أخرى خلقتني من نار، خلقت من طين يا الله. يعني وانا لما اشوف مقاطع لاهل البدع من الرافضه ويتكلمون بمنطق هذا اتذكر ابليس سبحان الله مباشره، اتذكر ابليس مباشره، لانه على طريقه ابليس في الرد السنن بايش؟ بالعقل. فاللهم اصلح نساءنا وبناتنا وارزقهن العفه والطهاره والحصان، انك سميع الدعاء رحيم الرحمن. نعم، قل انما حرم ربي فواحش، وسنزيدكم إن شاء الله في العورة، لكن نكمل الآن ما تبقى. قرأنا قل إنما حرم ربي، خذوا زينتكم، نعم إحنا يا بني آدم خذوا زينتكم في المسجد، ما قرأنا شيء، اقرأ الآن ثم إن شاء الله نستطرد في أشياء ثانية بإذن الله.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
عفوا، وكأن البعض بعينيه يسأل قبل لسانه قائلا: طيب ما كملت؟ قلت لنا اللي جاءت في سورة النور وعيد، لأن قلتها قبل كده. قال الله تعالى في بيان عورة المرأة على أخيها: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو نسائهن. يعني الزينة اللي تبديها على أبي زوجها هي نفسها الذي تبديها على نسائها المؤمنات أيضا وليس الكافرات كما قال الشافعي. فقدر، وارجع للتفسير في هذه الآية إلى قول ابن عباس حبر الأمة، هو الذي قال المرأة ينبغي أمام محارمها ولا تقدم قول عالم متأخر عورة المرأة أمام السرة إذا الركبة على قول ابن عباس، لأنه حبر الأمة وأعلم بالقرآن وغيره. ولا يبدين زينتهن تقدير، محذوف يقدر مضاف. مواضع الزينة إلا لبعولتهن، فمواضع الزينة التي كانت تزين بها العرب هي جزء تظهرها لإخوانها ولأبيها ولجاراتها المسلمات. بس مواضع الزينة مثل هذا موضع الزينة، وشو الأساور هذه تبديه على أبيها معليش وعلى نسائها، موضع الأساور بس. ما تلبس حمالي عرياني غلط. وأيضا مكان القلادة موضع للزينة، لكن ما تكشف ظهرها كله من وراه ويقول هذا مدين أو تظهر إبطاء، المقزز جدا خالف الشرع صلى الله عليه وسلم. أيه. وتظهر قدر الخلخال 3 أصابع من أسفل القدمين على قدر الخلخال، ما تلبس نصف الساق وتقول هذا يجوز أمام النساء وأمام محارمي، لأنه مباشرة الله ما جعل مثل هذا في سورة النور إلا المحرم لأن يطلع هذه المواطن التي هي زيادة عن ما جاء عنه في تحديد العورة، تبدأ تشتغل الشهوة الشاذة. أنتم كيف؟ وذلك الرب جعل 3 عورات من الأبناء اللي عمره 10 سنين أو 15 سنة على آبائهم في المنازل، 3 عورات يوم يضعوا ثيابهم في الظهيرة وأيضا بعد صلاة العشاء وأيضا ليش؟ لكي لا يرى عورة أمه فيقع فيه شهوة في نفسه، ما عمره يطق الباب ولا يا أمي أدخل. قال النبي أدخل على أمي يا رسول الله، كيف يعني؟ قال تحب أن تراها عريانة؟ شوف كيف اقنع النبي، جبال العلم الراسيات يوحى إليه من رب الأرض والسماوات، ما يقف أحد أمام النص النبوي إلا فشل. نعم.
قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. وقد روى الحافظ بن مردوية من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعا أنها نزلت في الصلاة في النعال، ولكن في صحته نظر والله أعلم. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض، كما قال الإمام أحمد قال حدثني علي بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به، وقال الترمذي حسن صحيح. وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثياب البياض فالبسوها، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه. وقوله تعالى:
البسوا من ثيابكم البياض، على سبيل الاستحباب ليس الأمر الوجوب. نعم هو أمر لكن للأفضلية، عرفنا ذلك مما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة، وفي ذلك قال في المؤذن بلال: فجعلت أتبع فاه يمينا وشمالا حي على الصلاح فلا، فخرج النبي في حلة حمراء. قال ابن القيم: ليس حمار محض، لكن لأن الحمار المحض منهي عنه، لكن حمار مخلوط بسواد أو غير ذلك. فهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض للاستحباب، أن يكون الأبيض أفضل. إيه، وذلك العلام العثيمين كان يراعي هذا. يعني جلست عنده في القصيم الله يرحمه فترة، وكل ما أشوفه في الحرم ونجلس معه في الدروس كله يلبس ثوب أبيض غطرة بيضاء، ثوب أبيض غطرة بيضاء. وهذا من أهل الزمان، من العلماء الذين وافقوا الرسول في هذا الحديث، على أنه لو لبس الإنسان أحيانا لما كان في شيء، لكن المجمل من لباسك البياض، النبي لبس أشياء غير البياض. نعم، فهذا يدل على أنه ليس بواجب من جهة، ويدل على لك أن لا تديم وتأخذ أيضا فضل الحديث، ما دام أن يعني الإنسان معظم لباسه البياض أو في فرد من أفراد لبس البياض أجل هذا الحديث فله أجر في ذلك. لكن وحجبوا به نساءكم زيادة في النص، لأن الحجاب للمرأة الوارد في وقت تنزيل القرآن كان السواد، مثل ما يفعلون النساء اليوم. لما نزلت آية الحجاب قال: فرأيناهن رؤوسهن أو غطاءهن كالغربان السود، فإن العباءة السوداء حينئذ أبعد من إيش؟
الريب.
ها؟ إيه؟ أبعد من الريبة للمرأة أو نظر الرجل إلى التلوين الذي قد يحصل في حجاب المرأة. ومما ينهى عنه في اللباس اللباس الذي فيه تشبه بالكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الله بن عمرو في ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. لا تقول إيش فيها، عجبتني الثياب هذه، شكل البنطال الذي هو يعني يعرف عن لباس من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول: لأن هذا التشبه في الظاهر يوحي لك في الباطن بالانقياد إلى دينهم، فلا تقول حينئذ أنا ما قصد التشبه، لأن علة التشبه التطابق وليس علتها القصد. حتى لو ما قصد التشبه العلة التطابق، مثل لو قال الإنسان: أنا أضع روج حق المرأة ما قصد تشبه بها، وقالها تطابق يمنعك من التشبه حتى لو ما قصد. نعم،
انتقل المسند.
انتقل المسند.